أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالروايات الدالة على وجود قابلية للتذكية لكل حيوان. هناك روايات قلنا قد يستشكل في العمومات القرآنية، لكن الروايات لها تصريح بوجود قابلية، أو على الأقل إذا لم نقل تصريح ظهور، لها ظهور في وجود قابلية لأي حيوان للتذكية. كان الكلام في الرواية الأولى الموثقة التي عن زرارة، أي يرويها عن زرارة، وقد قلنا إن الرواية استفيد منها ذلك، يعني وجود القابلية بنحو عام، لأن الرواية ماذا تقول؟ هكذا: ذكاه الذبح أو لم يذكه. ما هو المعنى؟ المعنى أنه في الحيوان قابلية، تارة يذبح فيصبح ذكية، وأخرى لا يذبح، لم يذكي، لم يذبح. هذا قلنا النحو الأول من الفهم، غير أن علمين من الأعلام استشكل في ذلك، فالمستمسك رحمه الله هكذا قال إن الوقوف عند ظاهر العبارة يستلزم شنو؟ أن بعض الحيوانات له قابلية وبعضها الآخر ليس له قابلية، بمعنى أنه حتى لو ذبح الذبح لا يذكيه. معي؟ ذكاه الذبح أو لم يذكه، يعني بمعنى ذبح ذبح لكنه ماذا؟ لم يصبح ذكيا. احنا ما نأخذ العبارة الموجودة في الرواية على نسق الفهم الأول، مع أن القابلية موجودة وتارة يصير شنو؟ ذبح موجود وأخرى ذبح مو موجود. لا، نأخذ أن الذبح موجود على كلتا الحالين أو على كلا الحالين، لكن قسم من الذبح وهو القسم الأول يذكي والقسم الثاني لا يذكي، هكذا فهم المستمسك. معي؟ الماتن يرد المستمسك، يرد على جده لأنه صبت ابن البنت. يقول ينبغي أن نفهم العبارة بشيء من التأمل. إذا تأملنا في العبارة نعرف المقصود من هذه العبارة، لأن عبارات الروايات ما تفهم بنحو طائر، وإنما بنحو تأمل. سنشوف هالتأمل الموجود من لدن المحكم. يقول التأمل كالتالي: العبارة تقول شنو؟ ذكاه الذبح أو لم يذكه الذبح. إيش معنى؟ يعني هناك حالتان يطريان يعتريان يتواردان على الحيوان الذي نريد الاستفادة من جلده. هاتان الحالتان بالضبط كالحالتين اللتين أيضا يطريان ويعتريان الحيوان الذي نأكل لحمه. عرفنا؟ طيب، هذا فهمنا المطلب الأول. ثانيا أيضا نقول هكذا يراد من عدم التذكية بالذبح، يراد من أن الذبح تحقق في كلتا الحالتين، لكن الذبح تارة يكون على نحو تتوافر فيه الشرائط وأخرى نعم بعض الشرائط أو بعض الشروط نعم ينخرم يختل لا يتوافر. مو يراد مرة ذبح بنفس الشرائط فذكاه الذبح، ومرة ذبح بنفس الشرائط ولم يذكه الذبح حتى يقال يدلل على عدم وجود قابلية. ولا يراد أيضا النسق الأول أنه الذبح تارة تحقق وتارة لم يتحقق مع وجود شنو؟ القابلية. لا، الذبح تحقق في الحالتين، عرفنا؟ بس مرة الذبح بشرائطه تحقق ومرة انخرم بعض الشرائط. معي؟ فإذا عندنا احتمال شنو؟ نمرة ثلاثة، احتمال سميه شنو؟ المحكم، في قبال احتمال المستمسك. يقول والدليل على هذا الفهم فهم المحكم أي نقرأ العبارة بأن يراد من عدم التذكية بالذبح عدم الذبح بالوجه الشرعي، يعني ذبح تحقق بس شنو انخرم بعض الشرائر، لا أنه ماذا عدم تذكية الذبح له مع حصوله كما في أحد الفهمين المتقدمين. ليش؟ يقول لو كان ذلك كذلك كان لازما في بعض الحيوانات، وكانت العبارة المناسبة في الرواية أن تورد هكذا، أي يقال كان مما يذكيه الذبح أو لا، معي على النسق شنو الفهم شنو صاحب المستمسك إيه، فيدلل على أن العبارة ما تدل ما 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 يستفاد منها ما استفاده الجد السيد الأعظم كما يعبر عنه سيد المستمسك كما نعبر معي إيه، أو يقال كان الذبح مذكيا له أو لا، ولا يقال ذكاه الذبح أو لم يذكه، فمعنى أن العبارة أو الفهم الأول يعني احتمال وجود قابلية للحيوان الذي يذبح فيتذكى بالذبح أو لا يطرأ عليه الذبح أصلا، معي؟ الفهم الأول هو الأقرب يقول، معي؟ إما أن يكون الفهم الأول أو نرجع إلى فهم نمرة ثلاثة، معي؟
كان مما يذكيه
الذبح او لا، قال واضح مثل ما يدعي. الثانيه
كانت
الذبح
مذكيا له او لا،
نقرا العباره، ارجع وياي مره ثانيه حتى يتضح لك المعنى. حصول التذكيه بالذبح وعدم حصول التذكيه بالذبح هاتان حالتان يطريان يعتريان يتواردان على الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، كما يطرأان أو يطريان على الحيوان الذي يؤكل لحمه. طيب، وإذا كان الأمر كذلك أي وذلك إنما يكون، حط إذنك معي، إنما يكون بأن يراد من عدم التذكية بالذبح، بفهم ثالث معاي، ان الذبح تحقق في الصورتين، مو مثل ما نقول في الصورة الاولى شنو في حالة تحقق في حالة ثانية ما تحقق، في الصورة الثانية شنو نقول ما صاحب المستمسك ايوة تحقق الذبح لكن ذكى قسم وما ذكى قسم، ذي نقول ايضا قريب من المستمسك، معاي الذبح تحقق بس شنو الذبح مرة بالشرايط اللي يتذكى بها ومرة انخرم بعض الشرايط، معاي يصير أقرب إلى الفهم الأول مو أقرب لفهم يعني كأنه ما ذبح ثاني.
الفهم الأول يعني يدعي أنه هناك الصورة الثانية يعني ترى،
لا لا شوف، لا الفهم الأول هذا الحيوان، هذا الحيوان هذا ثلاثة حيوانات معاي ذبحنا اثنين ذكيناهم على طريقة السيد، هذا الثالث ما ذبحناه يعني
حتى أنفه،
لا ما ذبحناه، ما ذبحناه مات حتى أنفه ما علينا من عنده، ما ذكينا ما يجوز حتى لو كان حي.
الفهم الأول يريد ما ذبح وما مات حتى أنفه،
أيوة، أو أنه ما لم يذبح خلى أعم ذكاه الذبح أو لم يذكيه، واضح شنو يعني ما ذبح معاي بشكل عام ما ذبح، هذا الفهم الأول.
يصير الفهم الثالث يعني ما ذبح بالشرائط المعتبرة القسم الثاني، يعني يرجع إلى فهم الأول مو يرجع إلى فهم المستمسك. واضح الفكرة؟ الآن تضحت. أي طيب، إذن عرفنا هنا كم فهم عندنا؟ ثلاثة، والثالث تستطيعون تقول إنه في وسطية أيضا قابل لك، بس كم قريب من الفهم رقم اثنين اللي فهم المستمسك؟ 10%. 90% هو قريب شنو؟
للأول.
للأول نلتفت إلى هذا. ولذلك يقول شوف خلك وياه، وبعبارة أخرى الظاهر أن المقابلة بين فعلية التذكية في الحيوان وعدم ذلك المستلزم للمفروغية عن قابليته لها، مفروغية يعني مثل ما قلنا النسق الأول، شفنا شلون صار أوضح بعد هذا، العبارة الأخيرة قربت من اللي قلنا النسبة التسعينية اللي 90%، لا بين قابلية التذكية وعدم قابليتها، يعني التذكية تحققت لكن في حيوان تذكى وفي حيوان ما تذكى كما قال المستمسك. خلصنا الآن، يعني رددنا احتمال المستمسك، مو بس المستمسك، لو كان المستمسك قلنا انفرد به، لكن أيضا الشيخ حسين الحلي رحمه الله اللي قلنا دقيق الفهم، يعني شخصية كبيرة يقام له ويقعد من المحمد للنائيني يعني الصحيح، وذلك تشوفون يعني حتى نظريات حديثة في الفقه الحديث اللي كتبت يعني أخذت من آرائه من ابتكاراته، يعني عنده نحو من الدقة في الفهم. أيضا هو نفس رأي المستمسك معي، لكن بعد في تتمة نريد أن نصل إليها. يقول الشيخ حسين الحلي في بعض كتبه أو تقريراته، يقول بما أن العبارة وردت على نحوين الرواية، ذكاه الذابح أو لم يذكه، أو ذكاه الذبح أو لم يذكه، تقريرات الشيخ حسين رحمه الله القديمة قال إذا قرينا هكذا ذكاه الذابح أمكن الاستدلال بالرواية على مطلوبنا، لأن الذبح أسند إلى الذابح كفعل معان، وهذا معناه أن التذكية عملية شنو؟ نرجعها إلى فعل الفاعل معي؟ يعني كأن الحيوان بطبعه له قابلية، مرة يأتي الذابح فيذبح ومرة لا يذبح فلا يتذكر، ولا الحيوان لو خليه وطبع في قابلية، فكأن الرواية ماذا تجعل القابلية كأنها مفروغ عنها ومنها. واضح الفهم ذا اللي الآن شرحناه؟ أي يعني أمر مفروغ من كما نقول، أما إذا قلنا ذكاه الذبح لا، هذا يرد الإشكال، نقول الذبح تحقق كما قلنا وكما فهم أيضا المستمسك، وهو يذكي بعضا ولا يذكي بعضا. واضح لنا الآن الفهم؟ عندنا فهمان، ذكاه الذبح هذا لا يستدل بها على وجود القابلية، أما إذا قلنا ذكاه الذابح لا، القابلية أخذت كأمر فرغ عنه. واضح لنا التقرير هذا؟ تقرير اللي قلنا القديم أو الرأي الأول. ثم عدل رحمه الله وقال هكذا: الظاهر أنه لا فرق بين العبارتين، ذكاه الذابح أو ذكاه الذابح، باعتبار الذابح شنه؟ هو فعل الذابح. مرة نسند التذكية إلى الفعل الصادر من الفاعل، ومرة نسند التذكية اللي هي أثر مثلا قلنا أو صفة إلى الفاعل. والإسنادان لا فرق بينهما من حيث النتيجة، بل شوفوا بل هذه حطوا بل عليها دويحة لأهميتها، بل قد يقال إن عبارة ذكاه الذبح أولى في دلالتها على العموم من ذكاه الذابح، أو لم يذكه، لأن إذا قال شوف ذكاه الذابح أو لم يذكه شو تصير؟ قلنا الذبح تحقق، نحتمل أنه تحقق ونحتمل أنه شنو تحقق قسم من وقسم منه لم يتحقق، ففي أكثر من احتمال معاني. لكن إذا قلنا هكذا ذكاه الذبح معي، ذكاه الذبح يعني التذكية تتحقق بالذبح، أو لم يذكه الذبح يعني يعني أصلا الذبح ما تحقق، يعني كأن عدل عن رأيي الأول، مالي لا شنو الرأي الأول. فشوفوا فهذا الإسناد، إسناد التذكية إلى الذبح، لعله أدل في استفادة العموم من إسناد التذكية إلى الذبح. شفتوا شلون دار ثم رجع إلى الرأي الأول، هذه في تقريرات شنو المتأخرة وفي بعض كتبه اللي كلش معاي. يعني أولا اتحد مع المستمسك، ثانيا قال إن العبارة إذا أو إن التذكية إذا أسندت إلى الذابح أمكن الاستدلال بها على المطلوب، ثالثا قال لا فرق بين إسناد التذكية إلى الذبح أو الذابح، النسبة هي ما تتغير، رابعا قال لا، لعل الأولى هو ماذا؟
الأول
معين؟ يعني التذكية إن أسندت إلى الذبح فري الأوداد مثلا مع حصول الشرائر، أو لم يذكي الذابح، يعني إذا تحقق ما حدثت تذكية، يعني ما حدثت واللي قلنا الكلام، وكون قابل أيضا لأن ما تريد تنفي القابلية معان، يعني كأن الكلام اللي قلناه بالنسبة للذابح نشيله نسوي له قص ولاصق في الذبح، عرفنا على حد العمليات الحديث، يعني نقول هذه التذكية مرة تحقق ذبح ففي تذكية، مرة لم يتحقق، يعني ما السبب لعدم التذكية عدم الذبح، مو السبب لأنه جنو عدم القابلية. شفت يقول شيخ حسين يعني شلون هالجولان مرة كذا. فإذا مال في الأخير إلى الرأي الأول. واضح الفكرة لنا؟ طيب الماتن يقول أنا عندي عند المحكم، أنا عندي هالتبدلات والتغيرات من شأن اختلاف العبارة ليست في محلها. ليش؟ لأن اختلاف العبارة لا يراد به تقريب مطلبين مختلفين، لا، هذا من قبيل الترادف في الألفاظ وإيراد المعنى الواحد بأكثر من عبارة. واحنا قلنا في الروايات يسوغ للراوي إيراد لفظة الإمام بلفظ آخر، يعني هو صادر عن الإمام بمعنى واحد مع هالراوي، أو ذكر كذا وفي نسخة ذكر كذا، أو لعل من الكاتب، لأن الذبح والذابح خصوصا في الكتابة القديمة مرة يحطون عليه ألف مرة يحذفون الألف، يعني ما ندري عبارة الإمام، بس الذبح والذابح في المعنى يقول شيء واحد. كلام من هذا؟ كلام المحكم. فإذا تحصل عندنا واتضح لدينا أن احنا ما نقدر نستدل بالعموم إذا نستفيد العموم إذا أسندنا التذكية إلى الذبح، كذلك العكس أيضا إذا أسندناها إلى الذبح ما نقدر معي؟ إيه. على هذا ماذا يتحصل؟ يعني النتيجة نهاية المطاف، أي يقول نهاية المطاف عندنا إشكال في الاستدلال بهذا الحديث. ليش؟ يقول رغم كونه فيه شيء من الظهور على وجود قابلية للحيوان بنحو مطلق للتذكير، الرأي الأول معاه اللي هو مذهب الشيخ، هذا فيه، يعني الواحد يقول ما يظلم نفسه، الذي فهم من الحديث بالنسق الأول وحتى ماله الحلي شيخ حسين الحلي هذا الكلام على الأصول على القواعد، لكن شو الإشكال؟ إيه؟ احنا قلنا الحديث ما نقدر نستدل به على المطلوب إلا إذا كان في مقام البيان من هذه الجهة. معنى احنا شفنا الحديث مو في مقام البيان من حيث القابلية حتى ندلل به على مطلوبنا، معنى ايه الحديث جاي يبين لنا مطلبا وهو ماذا؟ اي الحيوان غير مأكول اللحم، ذبحته بالشرايط المطلوبة، ذبحك إياه وله بالشرايط المطلوبة ما يسوغ لك الصلاة في جلده ووبره وشعره و لا لا تشرب لبن تابع لأكله معه أي تذكية ما تحلل اللبن، كنا نفرق بين الأمرين، عرفنا شلون؟ فإذا حتى إذا كانت الرواية دالة أو يستفاد منها شيء من الدلالة، لكن بما أنها ليست في مقام البيان من جهة القابلية، الاستدلال بها على قابلية الحيوان للتذكية بنحو مطلق محل إشكال. أي نطبق هذا الشيء سهل وتريع. ندخل في الرواية الثانية بعد بس حتى لا يفوتنا التطبيق. وين التطبيق وصلنا؟
112
ها؟
112
وأما عموم حلية الحيوانات فقد استشكل. ما قرينا هذا؟ وأما عموم حلية الحيوانات فقد استشكل فيه سيد المستمسك بأنه مقيد بما دل على اعتبار التذكية في حل الحيوان. اللي عرفنا اللي قلنا شنو يعني إشكال الإشكال المشهور تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مع أن الآية الشريفة قد استثني فيها الميتة وهي غير المذكة كما يفهم من جملة من النصوص، فلا يكون العموم فلا ينهض العموم فلا يكون العموم دالا على إحراز التذكية مع الشك في القابلية. ليش؟ لأن من قبيل التمسك بالعام في إحراز المصداق، والعام لا يحرز عنوان الخاص لأنه نريد أن نتمسك. يقول له هذا اللي جبت أنت يا جدي رحمك الله اللي جئت به صحيح في الجملة، بس الأحسن ما تجيب. ليش الأحسن ما تجيبه؟ لأن قلنا أصلا العموم بحد ذاته معاك، العموم بحد ذاته في إشكال، يعني ثبت العارش ثم النقش. ويندفع بظهور العموم في المفروغية عن قبول. يعني احنا ايش قلنا؟ لو سلمنا وجود العموم كان كلامه صحيح معي؟ لو سلمنا وجود العموم وبنستدل به على الإحراز هذا صحيح، لكن أيضا لو سلمنا وجود العموم ثم وجود استثناء من العام مثلا فردين أو ثلاثة صار كلامه مو صحيح، لأن إذا أخرجنا فردين أو ثلاثة مو معنى أنه شنو نتمسك بالعام معنى. لكن الصحيح أصلا العموم بالمرة مش موجود. ليش؟ قلنا لكثرة الاستثناءات. ولذلك شوف شو يقول، ويندفع بظهور العموم في المفروغية عن قبول جميع الحيوانات للتذكية. لو سلمنا، حطوا لو سلمنا وجود هكذا عموم معين، لكن احنا ما نسلم. اما الحو ان صيرورة بعض الحيوانات ميتة من حالاتها غير اللازمة، ولذا عندنا ماذا؟ استثناء للخنزير معين، ولذا احتاج الخنزير الى استثناء، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالباقي يبقى تحت العموم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Wow. Yeah.